بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يقربنا إليه ونحن نعيش هذه النفحات الرمضانية والليالي المباركة. ومن تدبر آيات الصيام في سورة البقرة يجد انتقالة مفاجئة في آيات الصيام. نقرأ في بداية الآيات، الله تعالى يذكر شيئا من أحكام الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى آخر الآيات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم ترى انتقال مفاجئة، فجأة يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ترجع الآيات مرة أخرى تكمل شيئا من أحكام الصيام. فتأملوا سبحان الله في هذه الانتقالة العجيبة، وكيف جاءت آية القرب فإني قريب في ضمن آيات الصيام. وهذا يفتح لنا أبوابا في التفكر في حقيقة قرب الله جل وعلا. وتأملوا أيضا في جمال هذه الآية، يعني الأسئلة في القرآن الكريم دائما الله تعالى عندما يجيب يقول لنبي قل كذا، مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا مثلا. لكن هنا تأملوا، قال: وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل فإني قريب، لا، مباشرة جاء الجواب من الله تعالى: فإني قريب. حتى نستشعر كمال قرب الله جل وعلا. هنا السؤال عن الله جل وعلا وعن قربه: وإذا سألك عبادي عني، قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والقرب من الله تعالى في الحقيقة أيها الإخوة الأخوات هو في الحقيقة جنة الدنيا. القرب من الله هو جنة الدنيا، وهو الحياة الحقيقية. من دخل هذه الجنة في الدنيا يدخل الجنة في الآخرة، من دخل جنة القرب من الله تعالى في الدنيا يعيش أحلى حياة، ليس هناك أجمل من حياة القرب من الله جل وعلا. وإذا كان الواحد منا إذا كان في الدنيا مثلا قريبا من ملك عظيم، حاكم الدولة أو مدير أو مسؤول في عمله، تأملوا كيف يشعر في قلبه بالفرحة والطمأنينة والثقة، وأنه لا يريد شيئا إلا ويجده، ويشعر بطمأنينة في نفسه وهو قريب من مخلوق. فكيف إذا كنت قريبا من الله تعالى في حياتك تشعر حقا أنك مع الله وأن الله معك؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه هي الحياة الحقيقية. ولهذا عندما نتأمل في آية القرب فإني قريب، تأملوا كيف جاءت في ضمن آيات الصيام ونحن في شهر رمضان. وهذه الآية تفتح لنا أبوابا في التعرف على قرب الله جل وعلا. لماذا جاءت آية القرب فإني قريب هنا في ضمن آيات الصيام؟ هذا له دلالات. من هذه الدلالات أن السر في قرب الصائم من ربه جل وعلا أن الصيام عبادة تقوم على التجرد لله من الشهوات والملذات ومن كل شيء، وهذا الذي يحول بيننا وبين ربنا. إذا تجرد العبد من شهواته من ملذاته وأقبل على الله، هنا يصل إلى الله ويكون قريبا من الله جل وعلا. ولهذا الصيام في الحقيقة كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصائم في الحقيقة يتجرد لله، يترك الطعام والشراب والشهوات من أجل الله، محبة لله، تقربا إلى الله، فهو يذوق حلاوة المحبة، لأن من طبع الإنسان ما يترك شيئا يحبه من طعام لذيذ وماء بارد وشهوة محببة للنفوس، يتركها الإنسان لماذا؟ لماذا يتعب نفسه ويجوع ويعطش ويترك شيئا يحبه؟ هذا ما يكون إلا لأنه يحب محبوبا أعظم من هذه المحبوبات. فالصيام فيه تقديم محبة الله على محبة ما نهواه ما نشتهيه، ولذلك يكون الصائم قريبا من الله تعالى لأنه تجرد لله من كل شيء. ولهذا سئل بعض السلف، سئل وهيب بن الورد رحمه الله تعالى، قيل له: هل يجد من يعصي الله حلاوة العبادة؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. يعني إذا كان في القلب غير الله، محبة الشهوات والمعاصي والإصرار عليها والعزم عليها كما قال: ولا من هم بها. من هم بها يعني عزما أكيدا عليها، هذا ما يجد حلاوة القرب من الله تعالى إلا إذا تاب وأناب إلى الله تعالى. ولهذا تأمل كيف أن الله تعالى قال عن الكفار: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ثم قال إيش؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا أشد عذاب في الآخرة، أشد من عذاب حرق الأجساد بالنار. تخيلوا هذا الكافر ما يرى ربه جل وعلا، ما يرى جمال الله وعظمته. يعني هذا الكافر نعم دخل النار ورأى من أهوال الآخرة وعظمة الله في عدله في خلقه في جزاء يوم القيامة، انكشف الأمر يوم القيامة، طيب يبقى في نفسه: يا ترى كيف يكون هذا الإله العظيم؟ كيف يكون؟ هو سمع كلام الله ورأى ملائكته وجنوده والجنة والنار، فكيف طيب يكون هذا الإله؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لماذا؟ لأنهم حجبوا قلوبهم عن الله في الدنيا، لأنهم ابتعدوا عن الله في الدنيا. بماذا؟ بالمعاصي والكفر والشرك. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الكافر غطى قلبه تغطية تامة عن الله لأنه كفر بالله وأشرك به، فما يرى الله أبدا في الجنة. وكذلك المسلم، لا شك أن المسلمين يتفاوتون في هذا النعيم في الجنة. أهل الجنة يرون الله تعالى كلهم، الحمد لله، يكونون قريبا من الله، يكونون يعني قريبين من الله تعالى، وأهل الجنة يرون الله تعالى في كل أسبوع مرة. لكن من كان قريبا من الله في الفردوس الأعلى يرى الله تعالى بكرة وعشية، كل يوم مرتين، بكرة وعشية. انظر القرب من الله تعالى كيف يكون. ترفع رأسك إذا بك ترى عرش الرحمن والله فوق العرش، وترى الله تعالى مرتين، سبحان الله. يعني لماذا هذه الدرجات تتفاوت؟ بحسب القلوب. كلما كان القلب قريبا من الله في الدنيا متجردا من الشهوات والملذات كما نتعلم من الصيام، يكمل القرب من الله في الجنة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا أخلصت قلبك لله وحبك لله ما كان على قلبك غطاء ولا نقط المعاصي. نعم كلنا ذو خطأ وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن هذه المعاصي تجعل العبد بعيدا عن الله وعن محبة الله والقرب منه، فكذلك يكون جزاؤه يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الآية قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. لا نستهين بأي معصية، نقول مجرد هذه نومة عن الصلاة ويضيع وقت الصلاة، هذه مجرد شعرات تخرج من الحجاب، أو تتساهل المرأة في ما يخرج من بدنها، ترفع يدها فتخرج ذراعها، تخرج ذراعها وهكذا تتساهل. لا، هذه مجرد كلمة عن فلانة عن فلانة وقيل وقال، مجرد غيبة وهكذا يتساهل العبد في المعاصي، هذه مجرد أغنية. وهكذا كل معصية نقطة سوداء. إذن إذا تاب صقل قلبه، وإذا عاد زادت هذه النقط حتى تعلو قلبه فذلك الران. وقرأ قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهكذا المعاصي تبعد العبد عن الله. ولذلك المسلم في الحقيقة إذا عصى الله تعالى، إذا عصيت الله لا تظن أنك بعيد عن الله. نعم المعصية تبعدك عن الله، لكن فإني قريب حتى عند معصيتك لله. إن تبت إلى الله، الله تعالى قريب منك. ولهذا تأمل كيف قال نبي الله صالح لقومه، ماذا قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، أو قال فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. تأمل كيف يذكر قومه بهذين الاسمين وبقرب الله وهم مشركون، لكن عندما يدعون إلى التوبة فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، من أعظم ما يدعو الإنسان إلى التوبة: إن ربي قريب مجيب. قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يتوب على من تاب إليه، فإني قريب. فإذا نتعلم من هذا الصيام أننا كلما تجردنا لله وزهدنا في الدنيا، وهذا من مقاصد الصيام في الحقيقة، الصيام من أعظم مقاصده الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، لأنك خلاص تترك الدنيا حتى طعامها وشرابها ونسائها وملذاتها، خلاص تتركها تتقرب إلى الله. أنت الآن بصيامك تتقرب إلى الله بترك الحلال المباح، فكيف تقع في المعاصي؟ كيف تصر على المعاصي؟ هذا يبعدك عن الله. فإني قريب، كيف أنت تتقرب إلى الله بترك الحلال ثم تقع في المعاصي؟ هذا تناقض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا ما يكون قريبا من الله. لعلكم تتقون، هذا المقصد من الصيام، تقوى تجعلنا قريبين من الله تعالى. إذن بالصيام، بالتجرد، بالزهد، بالتوبة، بهذا حقا نكون قريبين من الله جل وعلا. ليس بيننا وبين الله سبب ولا نسب إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففرصة في هذا الشهر أن نتوب إلى ربنا، أن نزهد في الدنيا. للأسف الآن بعض الناس المسألة عنده بالعكس تماما، كأنه عندما أمسك عن المفطرات وعن هذه المباحات في النهار طيلة النهار، كأنه إيش يريد بعد ذلك؟ أن يفتح على نفسه كل أبواب الشهوات وأن يتمتع بكل شيء، كل أنواع المطعومات، ويسرف وكل واشرب ولا تسرف، إنه لا يحب المسرفين. ما تدري، ممكن هذا العمل الذي لا تلقي له بالا يبعدك عن الله ويقسي قلبك وأنت لا تشعر، تجد في قلبك قسوة وكذا، لأنك تبذر في الطعام، ما تكرم النعمة، تلقي النعمة في المهملات. لأن الله يقول إنه لا يحب المسرفين، ما يحبهم يعني ما يقربهم إليه ولا يحبهم. طيب كيف إذن ترجو أن تكون قريبا من الله وأنت تسرف في طعامك وشرابك حتى تلقي في المهملات؟ فتأملوا، هكذا بعض الناس يظن أن بعد المغرب يفتح على نفسه أبواب الشهوات والملذات. ممكن ما عليه، ما نحرم الطيبات، لكن ما يكون كأنها ردة فعل عكسية، خلاص آكل كثيرا وأملأ بطني ثم لا أستطيع أن أقوم الليل ولا أن أجتهد في عبادة الله، إذن ما الفائدة؟ ولذلك يعني هذه فرصة الإخوة الأخوات أن نعلم أنفسنا هذه القيم العظيمة والعبادات الجليلة من الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة في هذا الشهر الفضيل العظيم. وكذلك يعني تأملوا كيف حقا الصيام قرب من الله تعالى، فإني قريب، كيف أن الله تعالى علم ضعفنا فجعل في السنة هذا الشهر شهر القرب. ولذلك تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار صفدت الشياطين، وفي رواية قال فتحت أبواب السماء. ما أجمل هذا الحديث، نستشعره دائما في رمضان، تفتح أبواب السماوات ثم فوق السماء السابعة الجنة أبوابها مفتحة. إذن كأن الأرض اتصلت بالسماء وبالجنة، انظروا إلى القرب، كأن الله تعالى يفتح لنا، بل هذه الحقيقة، يفتح لنا أبواب دار كرامته ويقول هلموا إلي يا عبادي، هلموا إلى مغفرتي. الله تعالى يريد منا أن نقترب إليه، ولا ما معنى تفتيح الأبواب؟ ملك يفتح أبواب قصره وما يجعل هناك حراس ولا حجبة ولا حاجز بينه وبين رعيته، ما معنى هذا؟ أن يدعون إلى القرب منه. هكذا الله تعالى يدعونا في هذا الشهر الكريم إلى أن نقترب إليه. لذلك يعني علينا أن نعرف قدر هذا الشهر، أنه من أعظم المعاني فيه القرب من الله. ولذلك تأملوا كيف يعني الكرامات من الله تعالى على عباده في هذا الشهر العظيم وتقريبهم إليه، كما يفتح أبواب الجنة يغلق أبواب النار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عتقاء في كل ليلة من رمضان، في كل ليلة عتقاء من النار. يعني الله تعالى يكرم عباده ويعتقهم من النار في كل ليلة، اسمك مع العتقاء من النار، العتقاء من النار، الله أكبر. قال وإن لكل مسلم ومسلمة دعوة مستجابة في كل يوم وليلة من رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، ذكر منهم قال الصائم حين يفطر، يعني عندما يفطر، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي رب فرح بصومه. فإذا يعني تأمل كيف الله تعالى إذن يقربنا إليه في هذا الشهر، ثم أيضا مع الصيام نعيش هذه الليالي، ليالي رمضان، ليالي القرآن. والله يعني يشعر الإنسان بفرحة كأنه عندما يصلي التراويح مع المسلمين، هذا ما يشرع إلا في شهر رمضان. يعني لو أننا اجتمعنا في مسجد من مساجد ووضعنا إعلانا أننا سنصلي صلاة القيام مثلا في شهر شوال، نكون قد خالفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا الصحابة، هذا ما يشرع إلا في شهر رمضان. لماذا؟ تأملوا، لأن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وليلة القدر التي أنزل فيها القرآن تأمل كيف ينزل فيها جبريل والملائكة يملؤون الأرض، يكونون أكثر من عدد الحصى على وجه الأرض. لماذا؟ احتفاء بالقرآن الكريم، كأن هذه ليلة عيد وفرح في الملكوت الأعلى لإحياء ذكرى إنزال القرآن الكريم في الأرض. الله أكبر، ذلك جبريل ينزل لأنه هو الملك الذي ينزل القرآن على الأنبياء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا في هذا الاحتفال، كيف نحن إذن ما نحتفي بهذه الليالي، هذه ليالي القرآن. ذلك هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وطيل القيام، صلى مع حذيفة رضي الله عنه ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقرة والنساء وآل عمران. وتأملوا كيف يشعر بقربه من الله ويقرأ القرآن. قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله. هذه تلاوة العبد القريب من ربه، يشعر أنه قريب من الله تعالى فيناجيه. وهكذا شهر رمضان فرصة أن نجدد علاقتنا بالقرآن. حقا الذي يريد أن يكون قريبا من الله ما يمكن إلا أن يقبل على القرآن الكريم وحفظ القرآن حتى يقوم به. هذا أبو يعقوب الزيات، هذا من العباد الزهاد، يعني قال لي طالب عنده: أتحفظ القرآن؟ قال: لا ما أحفظ القرآن. قال: وغوثاه؟ يعني طالب لا يحفظ القرآن، فبما يتنعم وبما يترنم وبما يناجي ربه؟ كيف بتكون قريب من الله في ليلك وأنت ما تحفظ شيء من القرآن؟ نحن ما عندنا هذا الفقه بالله مثل الصحابة. الواحد منهم ممكن يقوم الليل كله بيقول هو الله أحد ويتمتع بها لأنها صفة الرحمن يحبها. نحن ممكن نقرأها 10-20 مرة خلاص نمل ما نستطيع. لماذا؟ شهوات على القلوب، ما القلوب ليست قريبة من الله تعالى ذلك القرب. لكن على الأقل الإنسان يجاهد نفسه يحفظ ما يتيسر من القرآن ويقوم به في الليل. والآن فرصة الواحد منا، تأمل كم فرط في ليالي السنة ونامها وما قامها، كم فرط في القرآن الكريم وما ختم القرآن، مرت علينا شهور يمكن ما ختمنا القرآن. الآن فرصة، الأبواب مفتحة، الرحمات منزلة، القلوب مقبلة. إذن ماذا ننتظر؟ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. علينا أن ننتهز هذه الفرص العظيمة، هذه نفحات عظيمة. فنقوم الليل نبحث عن مسجد يطيل القيام من أول رمضان وفيه خشوع في القراءة فتحب القرآن. ممكن بإكثار تلاوة القرآن وتدبر في شهر رمضان والقيام به في الليل هذا يجعلك يعني تصاحب القرآن، وتقرر بعد رمضان أنك تحفظ القرآن أو تكثر من تلاوته. فهكذا وبالفعل يعني خاصة في رمضان الأمر أقرب، لأن النفوس زهدت في الدنيا، القلوب تطهرت. أنت عندما تصوم، عندما تترك الطعام والشراب من باب أولى تترك أمراض القلوب التي في قلبك. كيف تصوم عن الطعام والشراب؟ ما يصوم قلبك عن الحسد والبغضاء والحقد والشحناء، ما يصوم قلبك عن الرياء والعجب والغرور والكبرياء واتباع الهوى والتعلق بشهوات الدنيا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر، عن شهر رمضان شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني غله ومرضه. فالقلوب تهيأت والقرآن نور، فإذا صادف هذا النور قلبا حيا طاهرا ليس فيه إلا الله، هنا تستفيد غاية الاستفادة بالقرآن الكريم. ذلك قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. حقا. وذلك هذا هو السر في أن الله جعل شهر القرآن هو شهر الصيام، لأن الصيام كأنه وسيلة للانتفاع بالقرآن الكريم، كما قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. يعني اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون صحيح، والملائكة تحمل هذه الصحف كما قال الله تعالى: فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فكذلك يقاس على هذا أن المصحف الذي في الأرض لا يمس إلا طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ويقاس على هذا كما ذكر البخاري في صحيحه قال: لا يمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة. سبحان الله، القلوب القريبة من الله ما فيها شهوات وملذات، فيها حب الله، هذه تنتفع بالقرآن غاية النفع. لا يمس معاني القرآن أو لا تمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة، لا يمسه إلا المطهرون. حقا، ظاهرا وباطنا. سبحان الله. فتأملوا كيف يعني يعني رمضان بالفعل كيف يقربنا إلى الله، لا سيما وفيه صلاة الليل. هذه الصلاة في الحقيقة نقول يعني ما يمكن إنسان يريد الدرجات العالية في القرب من الله فإني قريب إلا إذا قام الليل. ولهذا تأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطر قدماه، تتورب قدماه، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني انتبه، قام يعني قال لعائشة، قال ذريني أتعبد لربي، خلاص يعني كأني يشعر في قلبه أن لا يريد أحدا في هذه الدنيا حتى أحب الناس إليه. يقول لي أحب الناس إلي عائشة رضي الله عنها، يقول لها ذريني أتعبد لربي. فقالت يا رسول الله إن أحب قربك وأحب ما يسرك. تقول فقام وصلى قرأ القرآن، قل فبكى حتى بل لحيته وبكى حتى بل حجره وبكى حتى بل الأرض. الله أكبر، شوف كيف القرب من الله في قيام الليل. ولهذا قال بعض السلف أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم، وليل ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. هذه جنة المحبين. وذلك يعني الإخوة الأخوات، يعني لو أننا نشعر دائما في حياتنا بقرب الله منا، دائما استشعر الله قريب. مثلا أنت تصلي يعني تقول الحمد لله رب العالمين، كما قال الله في الحديث القدسي، قال الله حمدني عبدي. كأنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين تسكت سكتة هكذا، تسمع جواب الله حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هكذا في كل أحوالك أنت تذكر الله. أي لحظة أعظم من هذه اللحظة؟ كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، قال من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، قال فاذكروني أذكركم. انظر في قربك من الله، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله معك قريب منك إذا ذكرت الله تعالى. الله على عرشه فوق سماواته لكنه قريب جل وعلا كما يليق بجلاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. الله أكبر، هذا محل القرب في الدنيا. لذلك الله قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. يعني ما أجمل أن تطيل السجود بين يدي الله، تطيل السجود في قيام الليل. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الذي يعلم عظمة الله يأنس بالله بقربه جل وعلا ما يملك إلا أن يصلي، يكثر من الصلاة ويقوم الليل. هذه حياة المقربين، ما يمكن أن يعيشوا بدون قيام الليل وبدون السجود لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل يسجد بمقدار قراءة 50 آية، يعني كأنه ما يطيق أن يرفع رأسه ويشعر بكمال قربه من ربه جل وعلا ويأنس بقربه جل وعلا. يعني تأمل، هذا جاء عن حبيبة بعض العابدات من السلف رحمها الله، كانت إذا جن الليل قامت يعني صعدت فوق السقف كأنها تريد هكذا يعني تشعر بالقرب وترى السماء. يعني فقالت وتقول يعني تشد خمارها عليها ثم تقول إلهي قد غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وهذا مقامي بين يديك. يعني تشعر بقربها من الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير النظر إلى السماء، مرة قام ليلة فخرج نظر إلى السماء وقرأ الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شوف القرب من الله، جعل العبد يذكر الله في كل أحواله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. المهم ثم رجع وصلى ثم اضطجع ثم قام تسوق وتوضأ وخرج ورأى نظر إلى السماء ثم دخل وصلى وهكذا 3 مرات. يعني كأنه يعني السماء جهة المحبوب جل وعلا. فأنا أقول في نفسي النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يكثر النظر إلى السماء؟ كأنه يشعر بقربه من الله شوقا للقاء الله، الله أعلم. فهكذا يعني لنعش هذه الحياة دائما نشعر أنه قريب منا، نذكره، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعبد ما يمكن أن يصل إلى هذا المقام إلا بمجاهدة النفس على العبادة. الله تعالى قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أولا الفرائض، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، هذه تحتاج إلى مجاهدة نفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يفتح الله لك أبواب الهداية، باب القرب، باب المحبة، باب الشوق، باب الرضا، باب الصلاة، باب الصدقة، باب الذكر، باب قيام الليل، باب الصيام، أبواب تتفتح لك بجهادك بنفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسك على طول السجود، على طول القيام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه: سل حاجتك، فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ونستفيد هنا فائدتين، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، نحتاج إلى جهاد نفس. والذي يجاهد نفسه بصدق الله تعالى يصدقه ويجد حلاوة القرب. يقول ثابت البناني رحمه الله: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت بي 20 سنة. فأعني على نفسك بكثرة السجود. طيب لماذا قال له كثرة السجود في هذا الحديث؟ لأنه يريد القرب، يريد الفردوس الأعلى، أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، هذه أعلى مكان في الجنة. فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على حال يكون فيه أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد. فلنستفيد من هذا أن المسلم الآن صحيفة أعمالك، أنت حياتك 60 سنة مثلا، 70 سنة، السجود كم أخذ من حياتك؟ وقت السجود من يومك وليلتك بتحسبها في السنة بتقول قليل، وين يعني كم سنة أنا ساجد؟ قليل. ولذلك حاسب نفسك في كل يوم، حاول أن تطيل السجود في كل يوم من 24 ساعة. هل تكون ساعة واحدة ساجد فيها ساعة طويل؟ تقول طويل، ما يمكن تسجد سجدة بساعة، لكن هكذا مفرقة صلوات الخمس، ما علي ما تستطيع أن تطيل في المسجد أو الصلوات الخمس، لكن عندما تصلي النافلة تطيل. لو تصلي يعني نقول 11 ركعة، كل ركعة يعني لو تطيل السجود فيها 5 دقائق 3 دقائق، شوف بتطلع يعني ما شاء الله بوقت طيب. لكن صراحة الآن لما نشوف أنفسنا نستحي، هذا أقرب حال تكون فيه إلى الله، ممكن يكون أقل حال يعني في اليوم والليلة نفعله. بل بعضنا ممكن يسجد يعني ينقر الصلاة كنقر الديك، سبحان الله ما يضع جبهته إلا رفعها. وهذا أحلى حال يكون فيه العبد في هذه الدنيا والله، عندما يكون ساجدا لله جل وعلا. وهكذا كل العبادات، الأذكار، الصلاة، الصيام، الحج، تقربنا إلى الله تعالى. من تقرب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله تعالى يتقرب منا، والله الله تعالى أكرم وأرحم. أنت إذا تقربت شيئا قليلا انظر كيف الله يتقرب منك أكثر مما تتقرب أنت إليه، وأنت الفقير المضطر إلى الله والله غني عنك. انظروا إلى هذا المعنى حتى نوقن أن الله تعالى أكرم وأرحم، والله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وهو غني عنا ما يحتاج منا شيئا، لكن تأمل كيف يتقرب منا أكثر مما نتقرب نحن إليه. هذا كيف ما يدعونا إلى أننا دائما نكون قريبين من الله جل وعلا. لذلك هكذا المقرب الذي يعيش حياة القرب من الله ما يجد وحشة ولا ملل في حياته. الله قال فإذا فرغت فانصب، ما في وقت، وإلى ربك فارغب، ارغب إلى الله. لذلك قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلي. قيل كيف ذلك؟ الإنسان ما يستطيع أن يصلي 24 ساعة. قال لا يزال ذكر الله تعالى على لسانه وقلبه. دائما إذا كنت تذكر الله في كل شيء، تذكر الله في كل شيء، تذكر الله، تتلو كلامه، تترنم بالقرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يتغنى بالقرآن. ذكروا فيها معاني كثيرة، المعنى الواضح يعني تجويد القرآن وترتيله، لكن أيضا من المعاني اللطيفة يترنم بالقرآن. قالوا كانت العرب تترنم بأشعارها، يعني الواحد مثل ما نشوف الآن الذي يدمن سماع الغنى، يعني عندما يكون هكذا فاضما أو ينتظر موعدا أو شيء تجد إيش يهز رأسه أو يترنم، يعني يقول تماتم بموسيقى أو كذا. ليش؟ خلاص يحب الشيء هذا، قلبه شغف بهذا الأمر. وهكذا قالوا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يجعل القرآن بدل هذه الأشعار والتغني بها، يتغنى بالقرآن في وهو في سيارته وجالس وينتظر موعدا، دائما يقرأ القرآن، يكون قريب من الله. هكذا دخل بعضهم على بعض الصالحين فرآه وحده، فقيل له ألا تستوحش؟ يعني أنت جالس وحدك ألا تستوحش؟ فقال كيف أستوحش وهو يقول وأنا معه إذا ذكرني؟ كيف أنا أستوحش وهو يقول جل وعلا وأنا معه إذا ذكرني؟ أنا إذا أذكر الله خلاص. شوفوا كيف هذه الحياة تجعل العبد ما يشعر بملل. الآن عندما تقول للناس يعني الواحد ما يكثر من الخروج وعرض نفسه للفتن وإيمانه للنقص مع كثرة الشهوات والمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النجاح، قال وليسعك بيتك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الناس ما يطيقون الجلوس البيوت اليوم، كله يريد يخرج، يريد يتفسح يتنزه، ما يستطيع. صحيح النزهة طيبة تفسح القلب شوي، لكن يعني والله الذي في قلبه قرب من الله يشعر أن جنته الحقيقية إذا خلى عن الناس حقا. هذا اللي ذكرناه أبو يعقوب الزيات، زاره بعض الزاهدين العابدين كالجنيد وأصحابه رحمهم الله، فلما طرقوا عليه الباب اغتم، هذا يحب الخلوة، طرقوا عليه الباب فقال لهم، يقول لطلابه قال لهم أما كان لكم شغل بالله عن زيارتي؟ يعني أنتم يكفيكم تشتغلوا بالله بذكره وبتأت كلام، ليش تزوروني أصلا؟ كان الجنيد يعني عنده فطنة، قال نحن بزيارتك ننشغل به جل وعلا، يعني نزداد شغلا بالله إذا زرناك. فتح لهم الباب، يعني لما كانت نيتهم، انظروا كيف الجنيد رحمه الله معروف من الزهاد، فكانت نيتهم بهذه الزيارة أن يزدادوا قربا من الله، يزورون عالم، يزورون يعني عابد زاهد، يرون حاله في قرب من الله فيتأثرون وينصحهم. فهكذا هكذا ينبغي أن يكون حال العبد. وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التعامل مع الناس ما يكون بعيدا عن الله أبدا، يكون قريب من الله. وهذا هو سر حسن الخلق، سر حسن الخلق والله هو قربك من الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا استشعرت دائما أنا في هذا الموقف الله ماذا يحب مني، أنا ما أعامل بشر، أنا أعامل رب البشر. لما أتعامل مع الناس لا أتعامل مع الله، ما أتعامل مع الناس، هنا يسهل علي أن أحسن إلى من أساء إلي، أن أصل من قطعني، أن أعفو عن من ظلمني. لماذا؟ لأني أتعامل مع الله ما أتعامل لأجله هو، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قالت عن عائشة رضي الله عنها ما غضب لنفسي قط إلا أن تنتك حرما من حرمات الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة بيده قط. لا، كما قال بعضهم في قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. لما كان باطنه مع الله يستشعر دائما يتعامل مع الناس لأجل الله، هان عليه كل شيء. يأتي الأعرابي يجذبه جذبة شديدة من ردائه حتى يؤثر في عنقه، يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فيبتسم في وجهه، شوف يبتسم في وجهه، يضحك في وجهه، يقول مروا له بعطاء. لماذا؟ هذا لأنه تعامل مع الله تعالى لله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلت، لما فعلت كذا، ولا شيء لما فعل ألا فعلت كذا. الآن كم صحيح الواحد أحيانا ممكن يعني ينتقد أو يعني ينبه الخادم أو من معه، لكن للأسف الآن أصبح هذا بكثرة، هم الناس يعني يتصيد الأخطاء وكذا، ما يتغاضى ما يتغافل. السلف يقولون جعل أو جعلت 9 أعشار الخير في التغافل، الإنسان اللي ما يتغافل ما يكون قريب من الله. لا، هم الدنيا وهذا وكذا وهذا كذا وهذا مكان غلط وهذا مكان هنا وهذا كذا، خلاص عايش مع الدنيا. لكن اللي خلاص غلب على قلبه حب الله والقرب من الله ما عنده وقت يتكلم في هذه الأمور التافهة. فذلك في حديث أنس قال ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لي شيء لم أفعل ألا فعلت كذا. في رواية قال وكان يقول دعوه فإن قدر فسيكون. الله أكبر، يعني قلبه معلق بقدر الله، هذا القرب من الله هنا. يعني يقول إذا كان هذا مقدر فسيكون، الله تعالى سيجعل الخادم يفعله. أقصد أن الإنسان ما يكثر من القيل والقال ومن المطالبة والمعاتبة والمضاربة لأجل الدنيا، لا، هكذا من يعني آثار القرب على نفسك. وأختم بهذا الحديث، ما أريد أطيل عليكم، إلا الحديث ذو شجون، كل ما نخرج من يعني باب ندخل بابا آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى مراتب القرب، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأنت لابد أول تدخل مقام المراقبة، يعني دائما تستشعر الله يراني، الله يسمعني في دوامي، في خلوتي، في بيتي، مع أهلي، في كل أحوالي تستشعر هذا الأمر وتتعبد لله وتذوق القرب الحقيقي عمليا. يعني عندما تقوم الليل، طيب ما الذي أقامك؟ لأن الله تعالى يراني. أنت الآن تتعبد بأن الله يراك، لكن شيئا فشيئا تشعر بالشوق للقائه، بالقرب منه، بالأنس بذكره. إذا سجدت وأطلت السجود ودعوت الله، هنا تشعر حقا أن تعبد الله كأنك تراه، تنتقل إلى مقام المشاهدة، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنسأل الله تعالى أن يقربنا إليه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعلنا من عباد المقربين الذين هم ثل من الأولين وقليل من الآخرين. حقا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المقربين السابقين، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.